السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جيد، تطرقنا في لقائنا الأخير إلى القاعدة أو الأصل الخامس، ذلكم هو أن من أصول اعتقاد سلف هذه الأمة هو مراعاة قواعد وطرق الاستدلال، وذلك بأن يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، ويرد المتشابه إلى المحكم، وغير ذلك مما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. ومن ثم تعرضنا وختمنا مجلسنا ببيان أو بذكر ميزتين وخاصيتين من مميزات وخصائص أهل السنة والجماعة، وكانت الميزة الأولى هي دقة وسرعة الفهم، وذكرنا ذلك من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والميزة الثانية وهي التي بقي أن نتطرق إليها في لقائنا هذا، هو أن مذهب السلف وسط بين المذاهب، وسطية هذه الأمة بين الأمم، أن مذهب السلف وسط بين المذاهب. كيف؟ وسطية، أي كوسطية، وسطية هذه الأمة بين الأمم. والوسطية من أعظم مميزات الأمة الإسلامية، ثم من أعظم مميزات الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة. والوسطية، عندما تسمع الشيء وسط، فمثلا الإسلام وسط، فقد يتبادر إلى أذهاننا أن هناك شيئا قد علاه، صح؟ عندما تقول الشيء وسط، إذن في هناك شيء أسفل منه، في هناك شيء أعلى عليه، وهذا خطأ. الوسطية هي العلو، الوسطية كما دائما نسميها للتقريب هي القمة، الوسطية هي القمة. ونضرب دائما مثل بالجبل، فقمة الجبل هي عمري ما شفت قمة على اليمين أو عن الشمال، القمة في الوسط. قمة الهرم وسطه، وذكرنا لكم أو في مناسبات كثيرة أن بهذا يفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف الفردوس، ماذا قال؟ هو أعلى الجنة ووسط الجنة. إذن هو أعلى الجنة ووسط الجنة، إذن فدرجات الجنة ليس بالضرورة أن تفهمها تكون واحدة فوق واحدة، يمكن تكون على شكل هرم مثل الحديوداب كما يقول ابن تيمية رحمه الله. طبعا ابن تيمية يتوسع أحيانا في بعض الأمور الغيبية، وله ذلك من خلال النصوص. فمثلا يقول أنه يمكن تصور الجنة كروية، يمكن تصور الجنة هكذا كروية أو محدودبة هكذا، يعني خلق الله عز وجل ما دام قال أن الفردوس أعلى الجنة وهو وسط الجنة، نجزم بذلك، نجزم بأنه على شكل قمة، على شكل قمة درجات الجنة. فالوسطية الإسلام أيضا هي أعلى شيء وفي الوقت أعلى شيء وفي الوسط، أعلى شيء وفي الوسط. وقولنا مذهب السلف وسط بين المذاهب، وسطية هذه الأمة بين الأمم، لابد إذن نعرف الأمم، لا شك أن الأمة الإسلامية والشريعة الإسلامية وسط بين من سبقها من الأمم. فالإسلام وسط بين المسلمون وسط بين اليهود والنصارى. يقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومعنى وسط أي العدول والخيار, العدول والخيار, هكذا فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من الصحابة. العدول والخيار هو وسط الشيء, هو أحسن شيء. وحتى العرب تقول وسط الوادي ما هو؟ أكثره ماء وأكثره كلاء. الواد وسط الواد هو أكثره ماء وأكثره كلاء, أي خيره وأعدله. فهم قال أوسطهم لولا تسبحون. أوسطهم شو معنى أوسطهم؟ أوسطهم أي أعدلهم طريقة وأحسنهم رأيا وأقومهم حجة. فهنا نلاحظ كذلك جعلناكم أمة وسطا, عدول خيار. متى تحتاج إلى العدل والخير؟ في الشهادة. لذلك الله عز وجل قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالعدل هو الذي تقبل شهادته. فهذه الأمة قلنا وسط بين اليهود والنصارى, كما أن مذهب السلف وسط بين النحل والفرق. فمثلا نضرب مثال على وسطية هذه الأمة بين اليهودية والنصرانية. طبعا المسلمون وسط بين اليهود والنصارى في مسائل الاعتقاد, زيدوا في مسائل الأحكام, مو بس في الاعتقاد حتى في الأحكام. فمثلا في الاعتقاد المسلمون وسط بين اليهود الذين كذبوا عيسى عليه السلام وقالوا إنه ليس بنبي بل هو ابن بغي, قال عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. يعني قالوا بهتان عظيم, يعني شيء رهيب قالوا في مريم وأنها بغي. ولكن في المقابل جاء النصارى ماذا قالوا؟ قالوا افترقوا على ثلاث فرق, قالوا هو الله تعالى الله عن ذلك, وقالوا بل هو ابن الله, وطائفة ثالثة قالت إن الله ثالث ثلاثة. هاي أقوال النصارى. المهم خرجوا عن العدل, خرجوا عن الوسط. فهؤلاء ذموه إلى غاية أن نسبوه إلى أنه ابن زنا, والآخرون ألهوه. فجاء المسلمون فردوا على اليهود قولهم فقالوا بل هو رسول من رسل الله, بل هو من أولي العزم من الرسل. وردوا على النصارى فقالوا بل هو عبد من عباد الله, عبد من عباد الله. وتضمن قوله عز وجل في أواخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم, رد على النصارى. يوحى إلي, رد على اليهود, لأن اليهود ينسون الوحي الذي نيط بهذا الشخص, والنصارى ينسون البشرية التي نيطت بهذا الشخص. والمسلمون لاحظوا البشرية فقالوا عبد, ولاحظوا الرسالة فقالوا نبي, فأطاعوه لنبوته وعظموه لنبوته ولم يعبدوه لبشريته ولم يلهوه لبشريته. وسط عدل, هذا مثلا في العقائد, في العقائد. وأيضا في الأحكام, حتى في كثير من الأحكام نرى دين النصارى مبنيا على الميوعة, مبنيا على التوسع والإفراط, حتى إنهم ليس لهم أحكام حرام وحلال وواجب, قليل قليل جدا أن تسمع. ليس لهم دين يدينون الله عز وجل به, أين هو الحرام, أين هو الواجب, أين هو, فيش هناك تشريع. فلذلك أباحوا معاشرة الحائض عادي, أباحوا معاشرة الحائض. فدينهم لا يحرم مباشرة الحائض ومعاشرة الحائض, أقصد الجماع. في اليهود في المقابل لا تجالس ولا تعاشر في البيت, ما تقعدش في البيت وتؤخذ إلى مكان في بيت آخر في غرفة أخرى, سبحان الله. وديننا وسط, قال بل تؤكل وتشارب وتجالس وتباشر وتقبل وغير ذلك, لكن لا تعاشر المعاشرة بمعنى الجماع. فهذا فديننا في الأحكام وسط, أي يلاحظ أوامر الله عز وجل جميعها فيأخذ بها. فجاء الآن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية، وهو يبين خصائص أهل السنة. طبعا عندما قال العقيدة الوسطية ليس يعني على جل وسط، لا، الوسطية منسوبة إلى واسط، واسط بلد اسمه واسط، أرسلها إلى القاضي الواسطي فسماها كما تقول تدمورية، كما تقول مثلا التبوكية، فهم أصفهانية، نسبة إلى البلد، نسبة إلى البلد. فقال شيخ الإسلام وهو يتحدث عن خصائص أهل السنة والجماعة، فقال بل وهم الوسط، وهم الوسط في فرق الأمة، وهم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. وبدأ يفصل، فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل، بين أهل التعطيل كالجهمية، وبين أهل التمثيل، وأهل التمثيل كالمشبهة، فهم وسط. ما الذي وقع فيه الخطأ؟ المشبهة أخذوا نصوص الصفات فقالوا نثبتها ونقول هي كصفات المخلوقين، في المقابل جاء المعطلة فقالوا لا، أخذوا النصوص التي تنفي مشابهة الله للمخلوقين، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يرد ولم يكن له كفوا أحد، لا شيء يكافئه، لا شيء يماثله، لا شيء يساميه. فأخذوا هذه النصوص وش داروا؟ عطلوا كل الصفات. إذن الأخرين أخذوا نصوص الصفات فأثبتوها بالتكييف وقالوا إن لله صفات كصفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. والآخرون أخذوا بنصوص النفي فقالوا ليس لله عز وجل هذه الصفات. وسط، وسطية أهل السنة في الوسط، أخذوا النصوص المثبتة وأخذوا النصوص النافية، فخرجوا بهذه القاعدة أننا نثبت لله صفات كما أثبته لنفسه دون تشبيه ولا تمثيل، دون تعطيل ولا تأويل، دون تعطيل ولا تأويل. وسيأتي بيان شو الفرق بين التعطيل والتأويل والتكييف والتمثيل. تلاحظ إذن هذا هم، قال لك شيخ الإسلام، فهم وسط بين في الأسماء في صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل، وهم وسط في باب أفعال الله. شوف راح لك الآن باب آخر من أبواب العقيدة وهو القدر، وهم وسط في باب أفعال الله عز وجل بين الجبرية وبين والقدرية، بين الجبرية والقدرية وغيرهم. الجبرية قالوا نفوا عن الإنسان القدرة ونفعوا عنه الاختيار، قالوا إن العبد لا قدرة له ولا اختيار له، بل هو مجبر على فعل كل شيء، ما يفعله فإنه يفعله بجبر الله سبحانه وتعالى له، وهذا له مصائب. حتى ذلك الرجل الذي دخل على امرأته فوجدها مع شخص فأراد أن يقتلها وصار يصرخ ما هذا، فقالت هما جبرية، فقالت إن الله جبرني على، تذكر العقيدة، صح مش متمكن في العقيدة وجا رايح استغفر الله وراح تاب، علاش ما راجعش العقيدة جبر؟ لاحظ العقل ولا نقل، لا عقل ولا نقل، هذا انخلاع من الدين. طائفة أخرى لاحظت وشنو هذا؟ القدرية، قالوا إن الإنسان هو فاعل أفعاله، ولا إن الله عز وجل لا يقدر شيئا على العبد، لا يقدر شيئا على العبد، كحتى حاجة شو اسمها قدره الله عز وجل، فالعبد هو الذي يصنع أفعاله وهو خالق أفعاله، لذلك سميت القدرية مجوسة هذه الأمة، حيث أثبتوا خالقين، أثبتوا خالقين، كما أن المجوسة أثبتوا خالقين، خالق الظلمة وخالق خالق الشر وخالق الخير، خالق الشر وخالق الخير، فنفوا عن المولى تبارك وتعالى القدرة. تلاحظ أهل السنة لاحظوا طبعا التفصيل سيأتي بعدين، لاحظوا النصوص التي تدل على أن الله قدر أشياء فقالوا نثبت القدر، ولاحظوا الأمور التي تكل الأمور تثبت الاختيار والقدرة للعبد فقالوا لا نقول إن الإنسان مجبر بل له قدرة والاختيار، لكن لا تكون مشيئته إلا عن مشيئة المولى تبارك وتعالى، فهم وسط في باب أفعال الله تعالى. زد وهم في باب الوعيد، في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية والقدرية وغيرهم، بين المرجئة والوعيدية. باب وعيد الله أي يوم القيامة، يوم القيامة وعيد الله عز وجل. فوعيد الله عز وجل افترقت أيضا طائفة، طائفة لاحظت الوعد الذي يثبته الله عز وجل لأهل الإيمان فقالوا إذن لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. والوعيدية لاحظوا النصوص التي ترتب العذاب على مقترف الكبيرة فقالوا إن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار، يخلد في النار وغير خارج منها، يخلد في النار وغير خارج منها. وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة. بعدين عندك باب الإيمان والأسماء، لا باب الإيمان والأسماء يعني في الدنيا، شوف الوعيدية وين في الآخرة. باب الإيمان والأسماء يسموها مسائل الأحكام، مسائل الأحكام والأسماء هكذا يسميها شيخ الإسلام في عديد من المواطن. فهنا نرى أن المرجئة أثبتوا اسم الإيمان مطلقا ولو لفاعل الكبيرة، الخوارج كفروا فاعل الكبيرة، المعتزلة قالوا بالمنزلة بين المنزلتين في الدنيا ولكنه في الآخرة خالد في النار. لخرج عندهم الوعيد من أصول المعتزلة الخمسة، الوعيد يعني هم في الآخرة يثبتوا أنه خالد في النار لكن في الدنيا فهو بين منزلة من المنزلتين. أهل السنة والجماعة معروف مذهبهم أن فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته وانتهى. أما أنه يخلد في النار فقد تواترت الأحاديث والنصوص على إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، وهذا سيأتي تفصيله أيضا في الأصول الستة، في شرح الأصول الستة. قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية ونحبس والقدرية وغيره، وفي باب أسماء الإيمان، أسماء الإيمان هذه يسموها أسماء الإيمان وأحيانا تقرأها باب الأسماء والأحكام، باب الأسماء والأحكام. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، بين الحرورية والمعتزلة. علاش هنا فصل؟ خاش في مسائل الآخرة التقى الخوارج مع المعتزلة، التقى وقال لك هو خالد في النار، لكن في مسائل الأسماء والإيمان والدين الحرورية قالوا كافر مطلقا، والمعتزلة ايش قالوا؟ قالوا بين منزلة من المنزلتين، وبين المرجئة أو الجهمية هؤلاء الذين يثبتون الإيمان مطلقا. وفي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنه، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، بين الرافضة والخوارج، بين الرافضة والخوارج. فالرافضة وقفوا طبعا، وكان الأول وش يقول؟ بين الرافضة والناصبة، بين الرافضة والناصبة، لكن يشملهم، يشملهم لفظ الخروج كونهم خرجوا عن سنن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا الذي نعرفه هناك الرافضة تقابلها الناصبة، فالرافضة غلوا في آل البيت حتى عظموهم، والناصبة أبغضوا أهل البيت حتى أهانوهم، مفهوم؟ ولكن هذا القسمة ليست ضرورية، فهناك طائفة ثالثة الخوارج شو خرجوا على هؤلاء وهؤلاء، ما اعتبروا أهل البيت ولا اعتبروا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يمكن تكون القسمة، يمكن تكون القسمة شو ثلاثية، ثلاثية يعني رافضة هؤلاء عظموا أهل البيت وسبوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الناصبة عظموا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام دون أهل البيت، والخوارج ما عظموا هؤلاء ولا هؤلاء. يمكن نجعل القسمة ثلاثية، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، لا يلتفتون لا إلى ذاك ولا إلى هذا. طبعا الآن هذا انتهى كلامه شيخ الإسلام. سبب هذه الوسطية من أين لهم ذلك؟ جمعهم بين النصوص ومراعاة قواعد الاستدلال، لأن الجمع مطلوب، أن تعمل النصوص كلها فتكون في الوسط، تكون في الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا إجحاف. وبين الغلو والإجحاف يسمى الإنصاف. الإنصاف هو بين الغلو والإجحاف، كش غلو تعظيم، كش إجحاف يعني إهدار حق الناس. هذا تمام الحديث عن الأصل الخامس، ألا وهو مراعاة قواعد الاستدلال على العقيدة بالجمع بين النصوص، بالحمل المطلق على المقيد، بحمل العام على الخاص، برد المحكم، برد المتشابه إلى المحكم، والمجمل إلى المبين، وغير ذلك. تخرج بهذه النتيجة، تفهم بالخف، تفهم بالخف عادي، تفهم جيك سهلة عادي، دين نقي زيد. ثانيا تكون وسط وليس متناقضا أبدا. ونختم الأصول الست التي تبنى عليها العقائد بالأصل السادس، وهو استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد. وذلك أنه قد سبق أننا رأينا أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم ينظرون إلى النصوص نظر تسليم وإذعان، هذا في الأصل الأول، أنهم ينظرون إلى النصوص نظر تسليم وإذعان واتباع وتعظيم، وذلك لأنها من كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربنا سبحانه إن هو إلا وحي يوحى. إذن من تمام التعظيم، من تمام التعظيم ألا تنظر إلى النصوص بفهم مسبق، بفهم سابق، وبفكر مبيت، تبيت أنت أفكار بعدين تحب تنزل تلك النصوص على أفكارك، أو تكون عندك خلفية سابقة وتبني النصوص عليها. هنا شكون اللي صار حاكم؟ هنا تالي صرت حاكم، مفهوم؟ وليس من تعظيم النصوص أن تبني النصوص على على اعتقادك أنت، بل تبع النصوص واعتقد على ضوء هذه النصوص. بمعنى استدل، جبت الأدلة خلاص، اعتقد الآن. أما أنك تعتقد ثم تصير تبحث عن النصوص التي تواتيك، هنا تكون متبعا للهوى، تكون متبعا للهوى ولا ريب. وهذا دائما طامة الكبرى هذه، أن أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، وأهل السنة لا، يستدلون ثم يعتقدون. حتى ولو أخطأت، حتى ولو أخطأت، شوف أنت استدللت ثم اعتقدت، ولو أخطأت عند الله عز وجل لا بأس عليك ولا حرج عليك. لماذا؟ لأنك عملت الجهد، تبعت الدليل، الله عز وجل أمرنا باتباع الدليل. ذاك الذي يعتقد ثم يستدل ولو أصاب فإنهم مذموم عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الانطلاقة ليست هي بناء المعتقد على الأدلة، ولكن بناء الأدلة على المعتقد. وهذا أمر مهم جدا، حتى في مو بس شبر في العقيدة، حتى في الأحكام الفقهية. عندك تا درست مذهب، بعدين تريد تبحث على الأدلة التي تخدم مذهبك، هنا لا شك أنك ستتبع الهوى، ولا لا تتبع الهوى. بعدين عندما يعارضك الدليل لا تأخذ به، لماذا؟ لا يوافق مذهبك، أو تؤوله، مفهوم؟ أو تؤوله تأويلا يوافق مشربك. لو كنت متعصبا لشيخ تبدأ دائما كيف لي أن أحمي هذا الشيخ، هذا لسان الحال، كيف لي أن أحمي مكانة هذا الشيخ، فتبدأ تبحث له عن الأدلة. العقل الذي يقدم العقل يبقى يبحث له عن الأدلة وهكذا. فمثلا قديما كان بعض الناس يدير أشياء يديرها شحال، عام عامين ثلاثة أربعة، بعدين بيش يبحث على دليل. لا، المفروض يا أخي قبل ما تديرها لازم تبحث على دليل، قبل ما تديرها، قبل كل شيء تبحث عن دليل ثم تفعلها. أما أنك ديرها مدة زمنية ثم تبحث عن دليل، هذا ليس من منهجي أهل الحق. لذلك بعض العلماء يقول أهل السنة يدورون مع الدليل حيث دار. اليوم نقول القول اليوم تبين لنا أن ما بنينا عليه القول دليل لا يصح، وشنو يرجع خلاص عادي ذهب المعتقد، لا نعتقد ذلك، مفهوم؟ أو العكس، كنا لا نعتقد ذلك لاعتقادنا أن الأثر هذا ضعيف، ثم تبين لنا أنه صحيح فنعتقد ذلك، مفهوم؟ فأهل السنة يدورون مع الدليل حيث دار، وين يكون الدليل يتبعه. وننقل لكم أقوال أهل العلم في تثبيت هذا الأصل، لأن هذه الأصول كلها وضعها أهل العلم رحمهم الله تعالى. يقول الإمام أو يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 13 في الصفحة 58 بعد 300، مجلد 13 صفحة 358، يقول والمقصود، أي بعد ما أطال الكلام، والمقصود أن مثل هؤلاء، يقصد أهل الأهواء، أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا. شفتوا مسألة بتر النصوص، بتر النصوص في الكتب على وش قائمة؟ علاش الإنسان يبتر النص؟ شنو؟ لا يبني دليل على معتقده، يأخذ واش حب ويترك الباقي، يأخذ ما أراد يضعه لك ويترك السياق واللحاق وما وراء ذلك وما قبل ذلك، لا يريد أن تطلع عليه. وهذا يعني يقودك إلى وليذ بالله الخلاص، يعني الإنسان بقدر ما يتبع هذا المنهج بقدر ما يصير يعني من أهل الأهواء، صار من أهل الأهواء. وسترون كلام الإمام الشاطبي رحمه في ذلك. يقول ابن تيمية والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن، وأحيانا سبحان الله يأتون بأشياء تضحك الثكلى. شو معنى الثكلى؟ المرأة تفقد ولدها، شو مبقى؟ هذه لا شك أنها لن تضحك إلا بعد سنوات، ومع ذلك لو كنت تسمع الدليل تاعهم تضحك. يبنون أشياء عجيبة حتى في الفقه. واحد حنفي، عباك الحنفية يرفعون أيديهم فقط عند تكبيرة إحرام، وعليه المالكية أيضا، ولكن هذا قيل قديما. فأبو حنيفة إمام مجتهد رحمه الله تعالى كان لا يرى رفع اليدين عند تكبيرة الانتقال، عندما تريد أن تركع أو ترفع رأسك من الركوع. والتقى عبد الله بن المبارك، كان رجلا عاقلا هكذا يقول الخطيب البغدادي في الرواية، فقال له رفع اليدين ما قولك في رفع اليدين؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله وتريد أن تطير؟ لا شك ترفع يديك وتريد أن تطير. فكان عبد الله بن المبارك رجلا عاقلا، قال كما طرت في الأولى طر في الثانية، علاش ترفع مع الأول؟ لاحظ الآن الحجج قوية، شفتوا يعني جزء معروف أنه رفع اليدين فعند تكبيرة الانتقال والأمر كثرة السنن فيه. واحد الحنفي أنا قرأتها بنفسي هكذا، قال والدليل على تحريم رفع اليدين في تكبيرة الانتقال قوله عز وجل، أو كاين آية كاين آية تحرم رفع اليدين في الأهلي فائدة قوله عز وجل، مشكلة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ ثكلة تضحك. شو هذا الاستدلال؟ هذا عجيب، لا استدلال عجيب. يعني إلى هذا الحد بلغت بكم، يعني هان عندكم كلام الله عز وجل تنزلوا مثل هذه المنازل؟ واحد مرة كنا نتناقش، طبعا احنا أمور نتناقش مرة يا أخي نحن لا نعتقد جواز المسيرة هذه ليست من شأننا، عندنا أمر نرفعه ولات الأمور، حبيتوا ما حبيتوا الله يسهل، أما ندير مسيرة لا. قلت زيد والدليل على ما كاش دليل؟ روح يا زمان أجي قال لي صفت دليل. ها استدلت ما تقل، المفروض ما تديرهاش، تتصيب دليل حبس صح، تقعد تديرها بعدين جي تقول لي كاين دليل، هذا ليس من منهج أهل الحق. ولو أصبت تساعطني الدليل، نصرت بالرعب مسيرة شهر. خلاص بارك الله فيك نصرته بالرعب مسيرة الشهر. شحال يخاف يخاف نصرته بالرعب. تتخاف لا تخاف منهم. فهذا إشكال إشكال كبير. فالإنسان يسير مع الدليل. يا أخي عندي دليل اللهم بارك. وكاين مسائل حتى احنا الآن احنا نبتلى بها. مش نبتلى بها؟ مثلا لو سألتني أنت الآن الخطبة تاع العيدين خطبة العيد خطبة العيد علاش حنا ما نجلسوش؟ علاش حنا ما نجلسوش بين نفصل كما في الجمعة؟ حنا نقعد هنا دوك أنا علاش ما نقعدش نفصل بين الخطبة؟ آية تفضل. مع أنه الجمهور مش من جمهور ابن حزم يقول لك الإجماع. ونبحث في المذاهب كلها الأربعة زايد ابن حزم يقولون بالجلوس ومع ذلك مانيش نجلس. وراك تسيبني نبحث على دليل. صح المفروض نجلس حتى نصيب دليل وما نجلس. مفهوم؟ صح ولا لا؟ مش يخوف من الناس يقول لك طائفة الجلوسية هذه. لا مش يسأل يمكن يجيب لك جلوسية عادي. تخرج طائفة جديدة اسمها الجلوسية. جلسوا يجلسوا في العيد يجلسوا في العيد. يمكن تخرج طائفة جديدة خاطش كي دير هكذا طائفة ديرية ديري هي هاكية. يمكن أي شيء اليوم هكذا خرج كل دقيقة شغل دواوات خرج كل دقيقة اسم ماشي. المفروض احنا واش نديرو؟ نقف نقعد ونبحث. تسيبني له نبحث الأهواء لا لا بينا ولا كرهنا ما فيهاش إجماع. خالفش الإجماع ولا لا؟ ما خالفش الإجماع. مسألة فيها إجماع هو ما كاش مخالف والله مشكل. لا خلاف في أنه تجلس والله مشكل. سيب عطاء لا بأس متمسح بعطاء حتى وانا الحمد لله ما ضعفوش أثر عطاء. كان يضعفوه مشكل كل حال نقعد في أوله لا لا ما فيهاش بأس. بس المهم ما فيهاش بأس. بس نشوف الإنسان كي يتعلم يتعمر كي يتعلم يتعمر ويحترم المخالف. مش يخالفك في الفكرة تولي تحمل له ضغينة وحقد وحسد وحد الوقت تصلي قدام إنسان كي تصلي قدامه وكان يقبض بعد رفع من الركوع تشمئز قلبك. علاش يقبض رفع كما يجلس الاستراحة راح تعب. علاش ما يجلس الاستراحة شغل لا خاطش ما وجهناش على أن هذا الدين وهذا الفقه أوسع مما نظنه. أوسع بكثير. مسائل خلافية اختلف فيها العلماء. وترى مثلا العلماء دائما كالخطيب بغدادي يجعلون أئمة النقد أئمة النقد أئمة العلم بالرجال الذين يتكلمون في الرجال هذا ضعيف وهذا ثقة وهذا ليس يشترط شرط مهم شو هو معرفة الخلاف. لذلك لو كنت راح تبحث مثلا عن حديث في الكوفة تدخل عن فلان الإمام الذي قيل عنه إنه ثقة تصيبه يشرب البيرة وش تحكم عليه؟ كاش بيرة وش فيه؟ وش تحكم عليه؟ بيرة كنت كثر من هاتش تسكر تحكم عليه باللي فاسق ما وش كي تعرف الخلاف؟ تعرف الخلاف باللي اختلفوا في نبيذ نبيذ التمر نبيذ الشعير نبيذ يعني العصير تاع غير العنب اختلفوا فيه تاع العنب قليله كثيره حرام. النبيذ الآخر لا قليله قال لك حلال مفهوم إذا أسكر يقولي حرام. إحنا الحجة شو هو قوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذوك ما وصلهمش الحديث أو وصلهم طريق ضعيف أو وصلهم طريق صحيح لكن له معارض. يا أخي وسع صدرك مهم جدا. علاش راني نقول هذا الشيء؟ استدل ثم اعتقد. هذا منهج أهل السنة. استدل ثم اعتقد. أما تعتقد ثم تستدل فزيادة على أنك مخالف للحق فإنك ستقع في تناقض عجيب. وهذا لاحظتموه يقع الإنسان في تناقض. أحيانا يقول كذا أحيانا يقول كذا ماشي يقول قال شيخ الإسلام اعتقدوا رأيا والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. يعني لا في رأيهم هذا الذي قالوا ولا في تفسيرهم لهذا القرآن. ماشي إذن الشاهد أين هو؟ اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. وقال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في الجزء الأول في الصفحة 34 بعد 100، وقلنا هذا الفصل عقده تكلمنا عنه مرة في مآخذ أهل البدع في الاستدلال. قال: فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى، لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم. وش اجتمع له هذا؟ شو اجتمع له؟ أمران خطيران: سوء القصد وسوء الفهم. سوء القصد قال لك غلب عليه الهوى، ومع الجهل بطريق السنة هذا سوء فهم، ما هوش فهم جيدا، سوء فهم لمذهب مرجوح، كاين ناس يفهم. توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه. فالمبتدع من هذه الأمة، لاحظ هذا الكلام رائع جدا، فهو بمثابة القواعد، هو بمثابة قواعد. فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها. علاش في المقدمة قلنا لكم الاختلاف في الدلائل أعظم منه في الاختلاف في المسائل. إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد، أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره. رجاء، هذا هو الفرق بين المبتدع وغيره. قد أخالفك في مسألة، لكن أنا جعلت دليلي من دلائل أهل السنة كلها توفرت، لكن خالفتك في النتيجة ليس بمبتدع. لكن إنسان يخالفك في الأصول ولو وافقك في هذا الفرع فهذا هو المبتدع، أو يخالفك في طريقة الاستدلال، يخالفك في طريقة الاستدلال ولو وافقك في تلك الفرع، في ذلك الفرع، تلك الجزئية، فهذا هو المبتدع. قالت: هذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه، جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع، يعني الأدلة تبع الهوى ضعيفة، وهذا خلاص ما هوش يعظم الوحي، لأنه كان يعظم الوحي كان يتبع. طبعا أطال رحمه الله تعالى الكلام في ذلك، وقال في الجزء الثاني في الصفحة 176: ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء. هذا في الجزء الثاني في الصفحة 76 بعد 100: لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها، مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها، بل قدموا أهواءهم. شوف منيح، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا آراءهم ثم جعلوا، شوف، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا آراءهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك، منظورا فيها من وراء ذلك. وش نفهم؟ وش يقصد؟ وش حب يقول لنا؟ لا، استدل ثم اعتقد، ماشي اعتقد ثم استدل. طبعا هذا الخلاصة، بدأ يتكلم عن المتفلسفة، عن الذين قدموا العقل، بدأ يتكلم عن حتى على الذين دخلوا السلاطين، فهم تكلم على أنواع اللي دخلوا السلاطين، كذلك ناس مبتدعة. احنا صح نعتقدوا لما يجوز، لا يجوز الخروج على الحاكم، لا يجوز الدخول على الحاكم، فهم تريد تدخل مشكلة، تريد تسيب له الأدلة، وهذا خطأ، ماشي تدخل تنصح تخرج، طبعا تدخل تموت الداخل، فهم تدخل تنصح تموت الداخل، مفهوم؟ من الأمثلة على ذلك مثلا اعتقد أهل التعطيل مثلا والتأويل اعتقدوا على ضوء وشنو نصوص شرعية، قلنا انه من نصوص شرعية وش قال لك لا تؤخذ عليه منها العقيدة فهم. لماذا؟ لأنه أخبر، إذا كانت أخبار أحد، أخبار أحد لا تؤخذ من عقيدة، وإن كانت متواترة فالظاهر وها غير مراد، وأخذوا بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر لديهم ماشي. فلما اعتقدوا بمقدمات كلامية وفلسفية على ضوء تلك المقدمات راحوا يبحثون عن الأدلة من القرآن والسنة، يبحثون عن القرآن والسنة ليضفوا الشرعية على ما ذهبوا إليه، مش يعطوا الشرعية على ما ذهبوا إليه. فأولوا كثيرا من النصوص، فأولوا كثيرا من، هو طول حياته يعتقد أن كلمة ضحكة وش معناها؟ ضحكة معروفة، إما تطلق على الابتسامة، احنا الضحك وكما تطيحش في الأرض موش ضحك يقعد يتخبط برجله، لا ضحك تطلق على هذا، يطلق على كذلك بالصوت، لكن يعتقد معنى ضحك على ظاهرها. حتى إذا جاءت في نصوص الصفات خالف ما يعتقده من عدم إثبات الصفات لله عز وجل كالصفات الاختيارية، فعندئذ يضطر إلى تأويلها. وين يروح؟ يروح يبحث في المعاجم كاش كلمة ضاحكة. فقالوا كما هذا نقول لك يعني أئمة مش سهل، أبو الحسن الطبري الله يبارك، أبو الحسن الطبري عنده كتاب تأويل الحديث يقول هذا الكلام، يقول لك هو الضاحك وضاحكة في الحديث يقصد حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يضحك الله، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، كيف يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، فيستشهد. يعني هذا كان كافر قتل مسلم، بعدين هذا الكافر أسلم قتل، يدخلوا الزوج مقتولين الجنة. الله عز وجل يضحك إلى هذين الرجلين. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا ضحك كما في تأويل الحديث مثل تضربه العرب ومعناه أبدى وأظهر، تقول ضحكت الأرض إذا أبدت نباتها، ضحكت الأرض إذا أبدت نباتها، وضحك طلع النخل إذا ظهر، طلع النخل إذا ظهر قلوا ضحك. ويقولون هذا طريق ضاحك أي ظاهر واضح، فيضحك الله شو معناها عندهم؟ قال أي يظهر الله ثواب هذين الرجلين المقتولين، يظهر الله ثواب هذين الرجلين المقتولين. هذا مذهب، ومذهب آخر كالخطابي وابن حجر والنووي فسروا الضحك بلازمه الرضا، فقالوا أي يرضى عنهما، يرضى عنهما. وهذا جري على ما ذكرنا، أول النصوص ثم بعد ذلك أو اعتقدوا نفي الصفات الاختيارية والمتعلقة بمشيئة الله عز وجل، ثم اضطروا إلى أن يجدوا لها ما يسوغها، ما يجيزها، فبحثوا في المعاجم. وهذا خلاف الظاهر، وهذا خلاف الظاهر، فالأخذ في الظاهر داخل تحت مراعاة قواعد الاستدلال، الأصل الخامس مراعاة قواعد الاستدلال، لابد من الأخذ بالظاهر، وإنما يلجأ إلى مثل هذا التأويل والتفسير عندما تكون هناك القارينة الصارفة. والقارينة الصارفة في السياق أو اللحاق لا تعد تأويلا، لا تعد تأويلا أصلا، إنما هي تفسير. قالوا عن صفة عجب ربك، قالوا أي عظم ربك، عظم الأمر عند ربك، عجب ربك أي عظم الأمر عند ربك. اعتقدوا مثلا نفي حلول الحوادث، حلول الحوادث مثلا تعلق أفعال الله عز وجل بالمخلوقات، فالمخلوقات حوادث مفهوم، ولو تعلقت بها صفات، هذه الصفات مثلا الإتيان والمجيء والنزول تبانى هذه الأشياء. فلا شك قال لك أن هذا دليل على الحدوث, حدوث الأجسام. تعال هذه احنا ما فهموهاش, يعني شراء قول ان يقول لكم شو يقولوا هما عندهم دليل حلول الحوادث. قلنا هذه خطرة تحدثنا عن دليل الأعراض, هذه خطرة تحدثنا عن كان دليل حدوث حلول الحوادث, حدوث الأجسام. يعني عندما تحل الحوادث بشيء فدل على أن ذلك الشيء حادث. إذن فكل صفة تتعلق بالله عز وجل لابد من نفيها حتى لا يقال إنه حادث. مقدمة تاحم فقط صح. أعجب عندما أقول لك شوف منيها, قال لك نحن التأويل تاعنا على مذهب الخليل, شكون الخليل بن أحمد الفرايدي؟ لا لا, خليل إبراهيم عليه السلام. استدل إبراهيم, قال لك شوف هما استدل إبراهيم, عمك إبراهيم عليه السلام كنت تقول له دليل حدوث الأجسام, دليل حدوث الأجسام هو حلول الحوادث. قال لك قال عز وجل حكاية عن إبراهيم بماذا استدل على نفي ألوهية الكواكب الشمس القمر والكوكب؟ لا أحب الآفلين, لا أحب الآفلين. قالوا الأفول هو الانتقال والحركة, فاستدل بهذا الانتقال والحركة على أن أنه لا يستحق أن يكون إلها. الانتقال والحركة لماذا؟ الحركة هذه والانتقال في زعمهم شنو تدل على؟ هذه حوادث تدل على حدوث الإله, فهم تدل على لا يصلح أن يكون إلها, تعلقت به صفة الانتقال صفة الحركة لا يصلح. فقالك نحن على مذهب إبراهيم عليه السلام, هذه نقول لك بهذا اللفظ, نحن على مذهب الخليل عليه السلام. طبعا هذا لا أحب الآفلين. ذكر كلام شيخ الإسلام, يعتقدون أشياء ثم يبحثون عن نصوص القرآن فيحملون عليها, لا أحب الآفلين. أين ذاك من هذا؟ أولا طبعا الجواب طويل, شيخ الإسلام في درء التعارض كذلك في بغية المرتاد مسمى بسبعينية زيد عنده كذلك في المنهاج السنة يتحدث عن مسألة حدوث الأجسام. فيقول أولا لا أحب الآفلين. الأفول ما هو؟ قال في اللغة ليس هو الانتقال والحركة, ولكن الأفول شو هو؟ الغياب والاحتجاب, أن يغيب عنك الشيء. والعرب ولا مرة إنسان دوك يمشي تقول أفل, وقت كي ينتقل هناك رايح إني سأفل أفل سيارة الآن تأفل شحال من تأفل, لا عندما تغيب وش نقوله؟ أفل نجمه, أفل الشيء. لكن عندما تمشي ما نقولوش أفل. إذن هذا في اللغة ليس له أصل. ثانيا الشمس والقمر ولا الكوكب, الشمس راي تجري هي تمشي, وإبراهيم ما سماها, بقي ينتظر حتى غابت باش قال لا أحب الآفل. لو كان الأفول هو الانتقال والحركة كان من الأول يقول لا أحب الآفلين. إذن صارت الآية دليلا عليهم لا لهم, أن إبراهيم لم يجعل الانتقال والحركة مانعا من الاتصاف بالألوهية والربوبية, لم عادي فهم فهمتوا تقلب لهم قلب عليهم طابلة وروح تعدك اللي كان يشرب مقبل تقلب عليه الطابلة وروح تبين لهم باللي الأفول سلمنا لو كان المنع وشنو المنع ليس بمعنى الانتقال والحركة. ثانيا فرضا لو أنه كان الانتقال والحركة إبراهيم عليه السلام ما استدلش بالمنع والحركة على نفي الألوهية والربوبية بل بالغياب, فدل على أن إبراهيم كان يعلم أن الانتقال والحركة من لوازم الألوهية عادي. احنا إذن على مذهب الخليل مش انتم مفهوم وسيباوي تبهنا. أمثلة كثيرة فمثلا نحن في مسألة خلق الله آدم على صورته, خلق الله مشكلة مش مشكلة أشكل على أهل العلم, ما قدوش يقولوا ماشي مشكلة وش احنا علماء, أشكل على أهل العلم. خلق الله آدم على صورته ماشي, نبدأ ونشوفه كيف وقف العلماء من هذا الحادث. خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا, طوله 60 ذراعا, وفي رواية مسلم لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. عندنا حديثان خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. وعندنا حديث صحيح مسلم: لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. أما رواية خلق الله آدم على صورة الرحمن هذه رواية ضعيفة، فهم؟ لأن لو صحت ما يكونش في هذا الخلاف. لو صحت كيف وقف الناس أمام هذا؟ طائفة قالت هذا حديث، ردته، ردت الحديث وطعنت في الحديث، قالوا هذا حديث آحاد، وحديث الآحاد خالف هنا المتواتر في القرآن الكريم، ليس كمثله شيء. وهنا يجي يقول لك خلق الله آدم على صورته، طائفة ردت الحديث. موقفنا معها شو؟ الأصل الأول، وهو أن الأصل الأول أن النصوص، أن العقيدة تؤخذ من النصوص، ولو كانت القراءة قراءة شاذة، ولو كان الحديث حديث آحاد، ماشي. طائفة أخرى، وهذا ذكره ابن خزيمة، مدبية، ابن خزيمة رحمه الله من أئمة السنة، وعلى جل هذا طرد وأخرج وحورب محاربة شديدة من قبل ولاة الحنابلة في ذلك الزمن. أول حديث الصورة، أوله طبعا استدل برواية مسلم وكذلك روى: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. معايا؟ قال رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: توهم بعض من لم يتحرى العلم. شوف، إذن هو راه ينكر عليهم. توهم بعض من لم يتحرى العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم على صورته يريد صورة الرحمن. قال: والهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم. هو عنده رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على 2، واحد ضرب الآخر وقال: لو قبح الله وجهك، ولا ضربه على وجهه، فقال: لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. على من؟ على صورته، على صورة هذا الشخص المضروب. وش رأيكم؟ وش رأيكم؟ زال الإشكال، زال الإشكال، زال الإشكال، زال. أنا أعتقد أنه شيء باللي لا نثبت لله، ما نقولوش طبعا ما نثبتش بهذا النص، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الله عز وجل في أحسن صورة، لله صورة. بصح ما نقولش على صورة آدم، ما نقدرش نقولها على صورة آدم، على صورته، أي على صورة المضرب. أعتقد ما شاء الله. من غداك جاءوا لي قالوا: السلام عليكم، أسمع ما رواه ابن خزيمة هذاك سبب ورود حديث ضعيف، وش ندير؟ عادي عادي، علاش؟ أستدل ثم أعتقد. أنا استدلت مع الأول، أعتقد، زال الدليل، ضعف الدليل، شو نعود نولي؟ ما البديش. خلق الله آدم على صورته، نشوفوا آخرين ماذا قالوا. فقال فريق ثالث، فهمتوا يعني المقصود، يعني تمشي على هذه الطريقة في كل النصوص، ما تمشي لهك لا. طائفة ثالثة قالوا: بل إن الحديث صحيح، ولكن معناه أن الله خلق آدم على صورته هذه التي هو عليها. فسرتها الجملة بعده: طوله 60 ذراعا، يقصد حديث الأول تاع بخاري ومسلم. فتقولنا عندنا حديثان: إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، أي خلق الله عز وجل آدم على هذه الصورة التي الآن ذكرتها لكم، وهي طوله 60 ذراعا. إذن فالضمير يعود على من؟ على آدم. والجملة تفسيرية، بينت لنا هذه الصورة وشنو هي 60 ذراعا. هذا الكلام طيب ولا مشي طيب؟ جيد. بصح وش يغبش عليه؟ هذه رواية البخاري ومسلم، ورواية مسلم وحده: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجني بالوجه فإن الله خلق آدم على صورته. ما كان لا تفسير لا والو، طوله 60 ذراعا، شحال مليعة. إذا ضربت خوك ما تضربوش الوجه، خاطر ربي خلق آدم 60 ذراعا، مش تخلع 60 ذراع مع الوجه، صح ولا لا؟ مذهبيا أعتقد، صعد استدل ما كاش، ما نعتقدش، ما كاش استدل، ما كاش أعتقد. قول رابع: الضمير قال لك يعود على الله، إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الرحمن، على صورة الله. صح، شو معناته؟ احنا نعرفه باللي ليس كمثلي شيء، شبيك ليس كمثلي شيء، هو السميع البصير، ولا هل تعلمون لو سميا، هذا أمر معلوم. ودائما نقول من غير تكيف ولا تعطيل دك تقول على صورة آدم. قال لك لا، المقصود على صورته، على صورة الله، أي على تصويره، على الصورة التي اختارها الله، على الصورة التي أرادها الله، على وفق حكمته. لا، الحكمة البالغة في أن صور آدم وابن آدم على هذه الصورة، على صورته أي على تصويره، على تصويره، على الصورة التي أرادها الله. ماذا قال الله عز وجل؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فلا يجوز ضرب الوجه ولا تقبيحه. تقبيحه تقول قبح الله وجهه، لا يجوز ضرب الوجه، لأنك تعيبه حسا، ولا يجوز تقول قبح الله وجهك لأنك تعيبه معنا. فهم، وهذا خلق الله الموافق لحكمته. إذن خلق الله آدم على صورة أرادها الله، صورته، صورته، والإضافة هنا إضافة شريف وتعظيم، كبيت الله، ناقة الله، صورة الله، أي الصورة التي أرادها الله. ماشي، طيب، هذا والله جيد، هذا كلام رائع جيد، وهذا كله لأهل السنة. شيخ المؤولة الأشاعرة، لا، داخل أهل السنة قالوا به على صورة الله، أي على صورة أرادها الله، على صورة كما احنا نقوله هذا خلق ربي، أشك تعيب فيه ولا لا؟ نقولها ولا لا؟ هذا خلق الله، لماذا تعيبه؟ كأنك تتهم أن الله لم يخلق أحسن خلق ولا لا؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن في الإنسان لا يعيب، كلام طيب. قول خامس، الضمير يعود على الله أيضا، والمعنى خلق الله آدم على صورة الله التي هي صفته. قالك اللي بالعقل اصبر، ولا يلزم، أعيد، صورة الله بمعنى الصورة التي هي صفته، أي صورة الله التي هي صفة لله عز وجل، ولكن لا يلزم أنه على صورته من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. قالوا إن الشيء قد يكون على صورة الشيء، على صورته من حيث الجملة، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن أول زمرة يدخلون الجنة على، أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. هذا حديث صحيح، أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر. هل القمر له واحدة من اثنين خير؟ لو كنت تعتقد باللي صورة القمر ليلة البدر من جميع الوجوه، تخرج بنتيجتين لزوج ما كاش منهم: إما القمر له أنف وأذن وعين وفم واحدة من اثنين، أو أهل الجنة يدخلوا بلا فم بلا خير، ولا الجواب الثالث؟ لا، التشبيه وقع، صورة أهل الجنة الوجوه تاعهم على صورة القمر، ليس من جميع الوجوه ولكن من وجه معين، وهو الإضاءة والنور فهم؟ تخرج لي بدك نتيجتين، مفهوم؟ صح. فمعنى الحديث إذن خلق الله آدم على صورة الله وليس من جميع الوجوه. فإن سألت وقلت: ما هي الصورة التي تكون لله عز وجل ويكون عليها آدم؟ ما هي؟ قال العلماء: أي له وجه وله عين، فهم، له وجه وله عين وله يد وله قدم وساق، لكن لا يلزم أن تكون هذه الأشياء مماثلة، لا يلزم أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان. فالتشابه في الألفاظ لا يقتضي التشابه في الأوصاف، يعني الصفة هذه مش كما هذه سواس من جميع الوجوه. وهذا قواه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى كما في شرح العقيدة الواسطية، قال: وهذا قوي جدا. ولكن الجواب الرابع أيضا قوي جدا، فهم، يحتمل. إذا اعتقد الإنسان هذا وذاك، مش مسألة فيها إجماع، مش مسألة صريحة، مسألة فهمها العلماء. المهم أنت بنيت الاعتقاد تاعك على دليل، على دليل وعلى قول عالم، استدل ثم اعتقد. وهذا يدلك يا أخواننا على أن منهج أهل السنة في الاستدلال واسع جدا. شوف كيف يحسنون حمل الألفاظ مع بعضها البعض، يضرب لكش الحديث وما يثبتش، يقول لك صورة كصورة الله، لا، وقف وسط سورة الرحمن بمعنى على صفات يثبت ما يشبهها في اللفظ للرحمن عز وجل. والله تبارك وتعالى أعلم. وهنا انتهينا من الأصول الستة, الأصول الستة التي تبنى عليها الاعتقاد, لنبدأ في أصول الإيمان الستة التي يجب اعتقادها على ضوء ما سبق, على ضوء ما سبق بيانه. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.